أو في وسطها أو في آخره.
أما هذا إذا قلنا اجلس أيام العادة فلا شك أنه أهون وأقل مشقة. وفيه دليل على وجوب الاغتسال إذا مضت أيام العادة لقوله ثم اغتسل. وفيه أيضا دليل على أنه لا يلزم المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة ولكن يستحب. نعم. من داود. نعم. نعم. يعني يعلم أن عادتها خلاف ذلك. نعم. هذا ينبني على أنه إذا تقدمت أو تأخرت أو زالت أو نقصت فلا بد من تكرارها 3 مرات. أما على القول بأنه لا يشترط التكرار فإذا أتت بشهود ببينة ممن يعرف ممن يرضى دينه ويعرف بطانة أمرها فإنه مقبل. نعم. ايش؟ امرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. فكان هذا من اجتهادها رضي الله عنها. واما الامر فلم يعمل. نعم.
باب الصفرة والكدرة في غير ايام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا.
هذا أيضا سبق الكلام عليه ولا بأس أن نقرأ الشرح على هذا الباب لأنه مهم والإشكالات فيه كثيرة.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض. وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية. قوله أيوب عن محمد هو ابن سيرين وكذا رواه إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب ورواه وهيب بن خالد عن أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أخرجه ابن ماجه. ونقل عن الذهلي أنه رجح رواية وهيب وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح لموافقة معمر له ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره ويمكن أن أيوب سمعه منهما. قوله كنا لا نعد أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بذلك. وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تعد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافا للخطيب. قوله الكدرة الصفرة أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه استرار. قوله شيئا أي من الحيض. ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا وهو موافق لما ترجم به البخاري والله أعلم.
نعم سليم.
نعم.
اي نعم، هذا هو المشهور المثل، تكلمنا البارحة أو قبل البارحة على هذا. اي وماذا أصنع؟ ارجع إلى الشريط عند موسى. نعم. 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 ما تعد نفاسا؟ لا. ذكرنا في الدرس الماضي أن أقرب ما يكون هو قول الظاهرية أنه ما دام الدم فهو حيض، وإذا انقطع ولو إلى صفرة أو كترة فليس بحيض. نعم. أم عطية. البخاري ما في بعد الطهر. نعم.
ومفهوم كلامها أنه في قبل الطهر كنا نعده شيئا.
نعم.
هل يحمل الحيض على النفاس؟
لا، النفاس إذا انقطع الدم طهر، وهذا يكون بعد الطهر.
هذا خاص بالحيض.
حتى بالنفاس إذا انقطع الدم طهر، فإذا عاد في الأربعين مثلا صفرة أو كدرة فلا عبرة بها.
والحيض إذا عاد بعد الطهر.
فلا عبرة به
في زمن العادة،
ولو في زمن العادة ما دام انه بعد الطهر فليس بشيء. نعم. ثلاثة، بحث منصور اعطاني اياه مو بل انت اعطيته الان. ها كيف؟ اي نعم. ايش ذكرنا؟ أنها تجلس 15 يوما ثم تغتسل وتصلي، ثم إذا استمرت معها هذه الاستحاضة تعود إلى غالب عادة النساء. وقلنا أن بعض العلماء يقول تعود إلى عادة نسائها هي، لأنها أقرب إلى ممثلتهن، لكن العودة إلى غالب النساء هو الذي جاء به الحديث.
باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
نعم، هذا إذا حاضت المرأة بعد الإفاضة فلم يبق عليها إلا طواف الوداع، فهل تبقى حتى تطهر فتطوف للوداع؟ الجواب لا، بل تنفر، كما أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك في قصة صفية. وقوله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، يستفاد منه أن المرأة إذا حاضت قبل الطواف، طواف الإفاضة، فإنه يجب انتظارها حتى تطهر ثم تسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلها تحبسنا، وفي بعض الألفاظ أحابستنا هي، فإن قال قائل إذا كان أهلها لا يريدون البقاء أو لا يمكنهم البقاء حتى تطهر، فهل لها أن تخرج فإذا طهرت رجعت؟ الجواب نعم لها ذلك. وإنما لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوجود المشقة في ذلك الوقت. لو سافرت معه إلى المدينة وهي على حيض فلما طهرت رجعت، كم تستغرق؟ تستغرق 20 يوم مع مشقة السفر، وانتظارها إلى 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام أهون. في عهدنا الآن، في عصرنا الآن، إذا رجعت مع أهلها في السيارة ثم إذا طهرت عادت مع محرم لها فلا مشقة، هذا أهون عليهم من أن تبقى. فإن قال قائل هذا سهل بالنسبة لمن هو في المملكة، لكن إذا كانت المرأة في بلاد بعيدة ولا يمكنها الانتظار ولا يمكنها الرجوع لا عن قرب ولا عن بعد، فماذا تصنع؟ قالوا تختار أحد أمرين، إما أن تبقى على إحرامها أبد الآبدين فترجع إلى بلدها ولا تحل لزوجها إن كانت متزوجة، ولا يحل أن تزوج إن كانت غير متزوجة لأنها لم تحل التحلل الثاني، وفي ذلك من المشقة عليها ما لا تأتي به الشريعة. أو يقال هي الآن كالمحصرة، والمحصر ماذا يصنع؟ يذبح هديا ثم يحل، ولكن في هذه الحال لا تكون أدت الحج لأنه بقي عليها من الحج إيش؟ طواف الإفاضة وهو ركن، فترجع المسكينة بدون حج، وربما تكون هذه فريضتها فترجع مع المشقة العظيمة والنفقات الكثيرة وهي لم تعد الفريضة، وهذا أيضا فيه صعوبة مشقة عظيمة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن لها أن تطوف بالبيت بعد أن تتحفظ بحفاظة تمنع تلوث المسجد الحرام بدم الحيض، وتطوف وتخرج. ولا شك أن ما قاله رحمه الله أقرب إلى مصادر الشريعة ومواردها لأنها مبنية على اليسر والسهولة. فإن قال قائل وهل يتم هذا لمن كانت في المملكة؟ نعم لا، لأن رجوع من في المملكة ليس فيه مشقة وليس فيه صعوبة. لكن بعض طلبة العلم لما سمعوا ما ذكر عن شيخ الإسلام في المرأة التي لا يمكنها الرجوع صاروا يفتون كل امرأة تحيض قبل طواف الإفاضة أن تتحفظ وتخرج حتى لو كانت في جدة، وهذا بلاء، هذا مشكل. يعني تجرؤ الناس الآن على الفتوى شيء عجيب والعياذ بالله، محزن، لأنهم يضلون ويضلون. وشيخ الإسلام رحمه الله إنما فرض المسألة في امرأة لا يمكنها أن ترجع ولا يمكنها أن تبقى في مكة، وأما المملكة السعودية كلهم الذي يمكنها أن يبقى والذي لا يمكنه يذهب ويرجع بكل سهولة. وفي هذا دليل في حديث ابن عمر أثره دليل على أن من أفتى ثم تبين له الحق وجب عليه الرجوع إليه، وهذا أمر معلوم، كل إنسان يفتي بفتوى ثم يتبين له الخطأ فالواجب عليه أن يرجع، ولكن هل يترتب عليه ضمان فيما أفتى به من قبل؟ نعم لا، لأنه عن اجتهاد، وإذا كان عن اجتهاد فإن الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول لجواز أن يكون مخطئا في الاجتهاد الثاني مصيبا في الاجتهاد الأول. فلو فرض أنه أفتى شخصا فقال أنت عليك فدية تذبحها في مكة وتوزع الفقراء في مسألة من المسائل، ثم بعد البحث والمناقشة تبين أنه لا دم عليه، فهل نقول لهذا المفتي عليك ضمان لهذا الذي ذبح الشاة؟ لا. لماذا؟ لأنه عن اجتهاد. طيب، وهل يلزم المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يخبر من أفتاه أولا أو لا يلزم؟ لا يلزم، لا يلزم، لما في ذلك من المشقة. وإلا لكان الإنسان إذا تغير اجتهاده وقد أفتى أناسا بالصين وأناسا بأمريكا وأناسا بروسيا لازم يكتب لكل هؤلاء يعني إنني قد اختلف اجتهادي فلا تعملوا به. لكنه لو استفتوه مرة ثانية وجب عليه أن يخبرهم بأنه رجع، ولا يقول أنا أخجل أن أرجع عن فتواي الأولى وأخشى أن يقول ما هذا الذي يتقلب علينا كل يوم يقول أن يقول. يجب عليه أن يقول الحق. نعم، احنا ودنا ما تتكرر الأسئلة على واحد. علي ايش؟ فهمتم سؤاله؟ يقول ان الدول ان بعض مناطق المملكة صعوبتها اكثر من الدول الخارجية. ما هو صحيح، الدول الخارجية ما تأذن لها ترجع، تمنع من قبل الدولة، لان هؤلاء الذين اتوا الحجاج ما اتوا الا بعد التي والتي، ما هي المسألة هين. وايضا نفقات باهرة. أما نحن ما يحتاج أن نقول هات الجواز ولازم من وزارة الخارجية ولازم من كذا، مو لازم. حتى لو تباعدت المسافة الآن يمكن أقصى المملكة من أقصاها إلى أقصاها في الطائرة يستوعب ساعتين. هنا ترى السؤال أولا ما نسمع. نعم، ايش؟ اي يسأل يقول هل يمكن ان يسقط طواف الوداع عن غير الحائض؟ الجواب لا، الا من كان مريضا لا يمكن ان يطوف بنفسه ولا محمولا، فهذا ربما نقول ان التعذر الحسي كالتعذر الشرعي، والا فانه يطوف ولو محمولا. ولهذا لما قالت أم سلمة للرسول عليه الصلاة والسلام وهي تريد أن تطوف طواف الوداع قالت إنها مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ولم يأذن لها أن تترك الطواف. النفس كالحائر يسقط عنه الطواف. لماذا؟ كيف يتعذر؟ وين محرم هذا الحج؟ طيب ابن الأخ. نعم، الله عادي إذا ما أتي يصلح مسألة ثانية، ينظر في كل قضية بعينه.
لأن عائشة
اعتقدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم
لأنها حائض وأقامها
وسمع لها الاعتذار. إيه، لكن هي هؤلاء يقولون ظن في أن الحائض ما تزوج.
وغسل
وفخ
على هذا الظهر
ورخص فول اليد فقط. لا ما هو، لان هذا ما هو ضروره، اذ يمكنه هو ان يقوم ياتيه. لا الصحيح في العمره والحج واجب العمره والحج الا اذا اعتمر ومشى على طول.
بارك الله فيك. لو قال
اذا مشى على طول
ما
على شيء.
شيخ بارك الله فيك، فساد الدماء الطبيعي كده وصفه طالب
الحين. والله انا تغير رايي في هذا، لأن ذكر لي بعض النساء أن الصفرة تبقى معها إلى حيضة ثانية. بعض النساء إلى حيضة ثانية. والله أنا عندي أن قول ظهري هو أحسن الأقوال. لكن لا ما هو معناه أن ما تعمل بالدماء الطبيعي. عمل.
يا
شيخ
أنه لو أعطى الصفرة بعد الحيض حتى في زمن العادة لا
تفضل. إيه بناء على القول اللي ذكرناه الظاهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحيض، باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إذا رأت المستحاضة الطهر. يعني فماذا تصنع؟ هل تغتسل وتصلي أو لا؟ وهل إذا رأت الطهر في أيام العادة تنتظر حتى تمر بها أيام العادة، أو تغتسل وتصلي؟ وكان المتوقع أن يقول: إذا رأت الحائض الطهر، لأن المستحاضة يستمر بها الدم، وستغتسل متى؟ إذا مرت عادتها، إذا مرت بها أيام العادة كما سبق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، نعم، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. وهذا في غاية القياس الصحيح من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه متى جازت الصلاة جاز لزوجها أن يجامعها. ومعلوم أن المستحاضة تصلي فروضا ونوافل، فإذا جاز لها أن تصلي جاز لزوجها أن يجامعها. ولهذا كان القول الراجح أن وطأ المستحاضة ليس حراما، خلافا للمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أنها لا توطأ إلا عند خوف العنت أي المشقة. ويؤخذ من هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا القياس الصحيح أنه إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين جاز لزوجها أن يجامعها، وذلك لأنه إذا جازت الصلاة فالصلاة أعظم، فيجوز للمرأة النفساء إذا طهرت في أثناء الأربعين أن يأتي زوجها بلا كراهة. ثم استدل المؤلف رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وسبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال أيضا، وذلك لأن المرأة المعتادة إذا استحيضت ترجع إلى عادتها. وهنا يحسن أن نقول إنها ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة أو نسيت العادة ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز أو كان غير مضطرد فإنها ترجع إلى غالب الحيض 6 أيام أو 7، ويكون ذلك من أول المدة التي أتاها فيها الحيض إن كانت تذكرها، وإلا فمن أول كل شهر هلالي. عندك بالترجمة؟
قوله: باب إذا رأت المستحاضة الطهرة، أي تميز لها دم العرق من دم الحيض، فسمى زمن الاستحاضة طهرا، لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض، ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم، والأول أوفق للسياق. قوله: قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة. قال الداودي: معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي. والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق أنس بن سيرين عن ابن عباس أنه سأله عن المستحاضة فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا، لأن الدم البحراني
هو أولا.
نعم، وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا، لأن الدم البحراني هو دم الحيض. قوله: ويأتيها زوجها، هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضا، وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه، قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها. ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها. قوله: إذا صلت، شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم، وقوله: الصلاة أعظم، أي من الجماع. والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى، لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع. ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة، وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة. وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه تاما. وأشار البخاري بما ذكر إلى الرد على من منع وطأ المستحاضة، وقد نقله ابن المنذر عن إبراهيم النخعي والحكم والزهري وغيرهم، وما استدل به على الجواز ظاهر فيه. وذكر بعض الشراح أن قوله الصلاة أعظم من بقية كلام ابن عباس، وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة وليس هو فيه. نعم، روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم أفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع؟ قال: الصلاة أعظم من الجماع.
وعلى كل حال، إذا دار الأمر بين أن يكون بحثا من البخاري أو هو بقية الأثر عن ابن عباس، فالأصل أنه أثر ابن عباس، وهذا ليس بغريب على فقه ابن عباس رضي الله عنه. إذن يكون معنى قوله إذا رأت المستحاضة الطهر، يعني إذا تمت عادتها، إذا انقضت عادتها وإن كان الدم موجودا. نعم، نعم، لأن الأثر كالمسألة والحديث كالدليل. والعلماء رحمهم الله يذكرون المسائل أولا ثم الدلائل ثانيا. نعم، نعم،
يعمل به
لا يعمل به إلا إذا تم الشرط. لكن كلمة يعمل به إن أردت أنه يحكم بصحته فلا، وإن أردت أنه يعمل به لشواهد أخرى تدل على ثبوته فنعم.
يعمل به لصحته؟
لا 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 يعمل به. نعم نعم، من تلك الليلة. هنا
باب الصلاة على النفساء وسنتها. حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها.
الصلاة على النفس يعني إذا ماتت امرأة في نفاسها فهل يصلى عليها أو لا؟ يقال يصلى عليها كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن السنة في مقام الإمام بالنسبة للمرأة أن يكون متوسطا في الوسط، وأما الرجل فالأفضل أن يكون عند الرأس. والحكمة من ذلك كما قال بعض العلم أن المرأة يقوم عند وسطها من أجل حماية الوسط من النظر إليه ممن خلفه، وأما الرجل فلأن الرأس مقدم البدن فكان الوقوف عنده أفضل. ويرى بعض العلماء أنه يقف في الرجل عند الصدر لحديث روي في ذلك، لكن الحديث الذي فيه أنه عند الرأس أصح لأنه في الصحيح. طيب فإذا سألنا سائل هل يصلى على الحامل؟ المرأة إذا ماتت قبل أن تضع، الجواب نعم يصلى عليها. وهل ينوي الصلاة عليها وعلى من في بطنها أو عليها ويدخل من في بطنها تبعا؟ أي طيب في التفصيل، إن كان قد نفخ فيه الروح فينوي الصلاة عليها وعلى من في بطنها لأنه إنسان، وإذا لم تنفخ فيه الروح فإنه ينوي الصلاة عليها وحدها. فإذا شك الإنسان يعني الرجل تقدم للمرأة حامل يصلي عليها فليعلق بالنية، إن كان الحمل يعني قد نفخ فيه الروح ينوي هذا بقلبه فالصلاة عليهما جميعا، وإلا فعليها وحدها. نعم. نعم، هو الحمل الذي في بطن امرأة من أهل الكتاب زوجها مسلم حكمه أنه مسلم فيصلى عليه، ولكن أين تدفن هذه المرأة؟ هل تدفن مع المسلمين ولا في مع أهل الذمة؟ قالوا إنها تدفن وحدها لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وقالوا ولكن أيضا كيف تدفن؟ قالوا تدفن وجهها إلى خلاف القبلة وظهرها إلى القبلة. السبب لأن الجنين وجهه إلى ظهر أمه وهو الذي له الاحترام، أما هي فليس لها حرمة. نعم. إذا جاء المسبوق في صلاة الجنازة فإنه يدخل مع الناس ليشاركهم في الأجر، ولكن ماذا يقول؟ هل يقرأ الفاتحة لأن هذه أول تكبيرة عنده، أو يتابع الإمام فيدعو إذا كان في الثالثة أم ماذا؟ الظاهر لي أن عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم الإمام نعم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ظاهر هذا العموم أنه يتابع الإمام، فإذا كان بعد التكبيرة الثالثة فهو محل دعاء، ثم إذا سلم الإمام قال الفقهاء ولم أعرف فيه سنة يخير بين أن يسلم معه أو يقضي ما فاته إن بقيت الجنازة، فإن خشي من رفعها تابع التكبير وسلم. طيب، ويحتمل أنه إذا كبر يقرأ الفاتحة، لأنه إذا فعل ذلك لم يظهر منه مخالفة للإمام، بخلاف الصلوات ذوات الركوع والسجود، فإنه لو قال أنه كبر، يعني لو جاء الإمام قد فاته ركعة من صلاة الظهر مثلا، هل يقول صلي ركعة الأولى ثم أتابع؟ لا، لأن هذا يظهر عليه مخالفة الإمام. وأما في صلاة الجنازة فلا، لكن الاحتمال الأول أقرب إلى ظاهر النصوص، يعني أنه نعم يتابع الإمام. نعم، إذا لم يعلم، وهذا أيضا يقع كثيرا، إذا لم يعلم فأهم شيء هو الدعاء للميت، لأن صلاة الجنازة إنما شرعت للدعاء للميت والشفاعة له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم. نعم، إذا اجتمع رجال ونساء وصغار وكبار فيقدم الرجل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة، ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل، وإذا اجتمع صغار وكبار يقدم الكبار مما يليه والصغار مما يلي القبلة، وإذا اجتمع طفل ذكر وأنثى كبيرة يقدم الطفل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة، لأنها هكذا صفوفهم في الصلاة. نعم.
حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد.
عندي باب، ما عندك باب؟ أنا عندنا باب، لكن باب بدون ترجمة، وقد ذكرنا أن الباب بدون ترجمة بمنزلة الفصل. نعم.
حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح.
قال أخبرنا أبو عوانة. أنا عندي أبو عوانة.
قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه اسمه نعم. قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه. قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال: سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه.
صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيضا مما يدل على أن الحائض ليست في نجسة، لأن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يصيب زوجته ميمونة وهي حائض وهو يصلي، فدل ذلك على أنها ليست في نجسة. انتهى الباب. نقف على التيمم.
نقف عليه.
اي نعم.
كالدم
الذي يخرج منها اذا جرحت ايام طهرها. باقي من وقت. نعم. هل نقول ايش؟ يعني امرأة عادتها 8 أيام ثم انقطع الدم ليومين وعرفت أنه طهر تكون طاهرة، تجب عليها الصلاة ويجوز لزوجها أن يأتيها ويجب عليها الصيام. نعم. أي الظاهر لا بأس به، أنه لا بأس أنه يسافر، لا سيما إذا كان له صلة به قوية، إما قرابة أو صداقة أو ما أشبه ذلك. نعم.
ها.
مثل إيش؟ والبول. نعم. الرطوبة، رطوبة الفرج طاهرة على القول الصحيح. والدليل على ذلك أنه لا، أنه لا يجب على الإنسان أن يغسل ما يصيبه من هذه الرطوبة في ظاهر السنة، لكن يبقى النظر هل تنقض الوضوء أو لا. ابن حزم يرى أنها لا تنقض الوضوء، ويرى أنه لا ينقض الوضوء إلا البول فقط، وأن كل ما خرج من السبيلين لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط والريح. وقوله هذا فيه راحة للنساء، ولكني لم أرى له سلفا في ذلك، فإن رأيتم له سلفا فهي حبذا أن يقال لا ينقض إلا ما كان معتادا. والنساء نحن نفتيهن بأنه طاهر، يعني رطوبة فرج المرأة كما قال الفقهاء طاهر، ولكنه ينقض الوضوء، إلا أن بعضهن فقيهات يقولن هذا موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومما تدعو الحاجة إلى بيانه. والنساء كلهم في عهد الرسول مثل النساء في عصره، فهاتوا لنا دليلا على أنه ينقض الوضوء. قلنا لأنه خارج من السبيلين، قال من قعد القاعدة هذه؟ عندنا احتجاجات عجيبة، يعني أحيانا يقف الإنسان حيران. نعم. واحتججنا أيضا، كيف تقول إنه طاهر ثم تقول ينقض الوضوء؟ قلنا لا تلازم بين الطهارة وعدم النقض، فالريح تنقض الوضوء وهي طاهرة، أليس كذلك؟ طاهر. ولهذا لو خرجت منك ريح ولباسك رطب فإنه لا ينجس. المني موجب الغسل، ومع ذلك فهو طاهر. لكن يبقى النظر إلى ساعة هذه، ما وجدت سلفا لابن حزم، ولو وجدت سلفا من الصحابة أو التابعين أهل الفقه لوافقت على ذلك أنه لا ينقض الوضوء، لكن ما وجدت. وأنتم جزاكم الله خير ساعدونا إذا نعم إيش أي بحث كيف ما أبحث، وهذا الاحتجاجات ترد عليه. وين نعم يا هذا وجوب، هذا واجب، اذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه وجوبا، فاصل عن كده وجوبا. نعم. اي الامر هنا اعاد الامر الى اصل، اعاد الامر الى اصل. ولهذا فيه قول من الاقوال أن الأمر بعد الحظر ليس للإباحة، ولكنه رفع للحظر. الأمر بعد النهي رفع للحظر، وإذا كان رفع للحظر فمعناه أن يعود الحكم
أيها الإخوة
إلى ما كان قبل.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة،
على حسب
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
الأمر بعد الحظر رفع للحظر.